رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لا تساوم أحدا في قضية أمنها القومي. اللواء بقري يندد بانفجار قندوز ويقول إن خطر الإرهاب التكفيري ما زال يستهدف الأمة الإسلامية. مفوضية الانتخابات في العراق تقول إن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت 41%. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تساوم أحدا في قضية أمنها القومي. قال سعيد خطيب زاد: لقد أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع دول الجوار أن إيران لن تتساهل أبدا مع وجود الكيان الصهيوني على حدودها، وهذا ما أثبتناه عمليا. كما أشار خطيب زاد إلى الانتخابات البرلمانية العراقية وقال إن العراق يسير على طريق الديمقراطية، وإن الشعب العراقي يسير بخطوات ثابتة في هذا الاتجاه. وأعلن أن إيران ترفض وجود الجماعات الإرهابية في كردستان العراق، مشددا على ضرورة إزالة مواقع العصابات الإرهابية في هذه المنطقة. وحول المفاوضات مع السعودية قال خطيب زاد إنها لا تزال خلف الأبواب. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن خطر الإرهاب التكفيري الذي تم إنتاجه في غرف تفكير نظام الهيمنة والصهيونية العالمية ما زال يستهدف شعوب المنطقة التي أرغمت بمقاومتها أمريكا الإرهابية على الفرار من أراضيها. وفي بيان بمناسبة الجريمة الإرهابية الأخيرة في مسجد بمدينة قندوز الأفغانية، قال اللواء محمد باقري إن هذه المصيبة الكبرى التي ألمت المسلمين وجميع الأحرار في العالم تشكل جرس إنذار وتؤكد أهمية اليقظة والوحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن أمله بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان قريبا تتمكن من إعادة الحياة الطبيعية للشعب الأفغاني الشقيق وتطهير البلاد من دنس الإرهابيين. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد أمس بلغت 41%. وأضافت المفوضية في بيان لها أن عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين مصوت، مؤكدة أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16، أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58 شكوى. من جهتها أعلنت متحدثة باسم المفوضية تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام الإلكتروني، وذلك في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية. أعلن رئيس الحكومة العراقية إلقاء القبض على مشرف المال لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي سامي جاسم. وكان مصطفى الكاظمي قد كشف أمس بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية أنه سيعلن اليوم إنجازا أمنيا كبيرا. بدورها قالت خلية الإعلام الأمني في العراق أنه تم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل جهاز المخابرات الوطني وبعملية خاصة خارج الحدود. تابعت أن المجرم يعد أحد المطلوبين دوليا، وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي المجرم عبد الله قرداش. اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة الفرنسية بالكذب بشأن عدد الجزائريين المرشحين للترحيل من فرنسا. ورفض تبون بشدة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامان بأن الجزائر رفضت استقبال 7000 من مواطنيها تقرر ترحيلهم من فرنسا، قائلا إن عدد المرشحين للترحيل من فرنسا لا يتجاوز 94 شخصا، مؤكدا أن عودة سفير الجزائر إلى فرنسا مرهونة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية، وأكد أن على فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر. وأعلن تبون أن الجزائر لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، كما رفض بقوة مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية خارج البلاد. تفاصيل أوفى حول التوتر الحاصل في العلاقات الفرنسية الجزائرية نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
بعد أيام على تصاعد سريع للتوتر بين الجزائر وفرنسا إثر تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن هذا الخلاف بشكل علني للمرة الأولى، مطالبا القوة الاستعمارية السابقة بالاحترام الكامل لبلاده وعدم تزييف التاريخ.
هل عودة السفير إلى باريس مشروط بشيء ما؟
مشروط باحترام الجزائر، احترام كامل للدولة الجزائرية، ننسب اللي كانت يوم من الايام مستعمره تاع فرنسا.
وكانت العلاقات بين البلدين والتي عاده ما تشهد توترات بين الحين والاخر قد وصلت الى مستوى جديد من التدهور بعد ان خفضت باريس عدد التاشيرات الممنوحه للجزائريين، واعتبار ماكرون ان الجزائر انشئت بعد استقلالها على نظام يقوم على كراهيه فرنسا كرسه نظام سياسي عسكري، مشككا في وجود امه جزائريه قبل الاستعمار الفرنسي. تصريحات اعتبرتها الجزائر تدخلا في شؤونها الداخلية وردت عليها باستدعاء سفيرها لدى باريس وحظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية لمجالها الجوي للوصول إلى منطقة الساحل الأفريقي. تصعيد للتوتر الدبلوماسي حاول ماكرون التخفيف من حدته بالإعلان عن رغبته بحصول تهدئة متحدثا عن علاقات ودية مع الرئيس الجزائري، إلا أن الشعب الجزائري الذي ما زال يعاني من تداعيات 130 عاما من الاستعمار الفرنسي وخاصة أثار التجارب النووية لن يغفر بسهولة بحسب محللين سياسيين تصريحات ماكرون الاستفزازية التي حاول بها كسب أصوات الناخبين الفرنسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من قوات الكيان الصهيوني. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحام لمناطق متفرقة من الضفة تخللها اعتقال 13 فلسطينيا من بيت لحم والخليل ونابلس بينهم أسرى محررون. كانت مواجهات عنيفة اندلعت في عدد من أحياء القدس المحتلة تزامنا مع نبش سلطات الاحتلال المقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى المبارك. كما اندلعت مواجهات في عدد من أحياء بلدتي سلوان والطور. أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين. أكد وزير الخارجية السوري أنه لا توجد خلافات مع الجانب الروسي بشأن الأولويات في مجال مكافحة الإرهاب داخل سوريا. وقال فيصل المقداد في لقاء صحفي أن الدعم الروسي لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب غير محدود، مضيفا أن دمشق تعتمد على أصدقائها لأنهم ملتزمون بميثاق الأمم المتحدة. كما دعا الولايات المتحدة الأمريكية لسحب قواتها من سوريا من دون خسائر. وشدد المقداد من جانب آخر على أن سوريا تؤيد أي حوار عربي مع إيران، قائلا إنه إذا رغبت إيران في أن نكون مساعدين وميسرين لأي حوار فسوريا جاهزة لذلك. أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودين اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. وعقب أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية قال سعيد إن قضيتنا اليوم ترتبط بمنظومة كاملة ونظام يخدم جماعة الضغط، مشيرا إلى أن 25 من يوليو كان يوما تاريخيا بكل المقاييس في البلاد. وكان سعيد قد كلف نجلاء بودين وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا بتشكيل حكومة جديدة نهاية الشهر الماضي تزامنا مع التوترات المتصاعدة في تونس بعد قرار سعيد إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشاشي واتخاذه تدابير استثنائية منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. مستمعينا بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. فيما يلي أقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا، نرجو أن تنال رضاكم. لحظات وتستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، مدة هذه الحلقة 29 دقيقة، وبعد ذلك 5 دقائق لسلامتك. على رأس الساعة 5 أحبتي الأفاضل، موعدكم مع نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير، وبعد نشرة الأخبار يقدم لحضراتكم برنامج عالم المرأة. عند الساعة 5:52 يرفع أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ليقدم لحضراتكم في تمام الساعة 6 مساء نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. نسائم الرحمة أحبة الأفاضل، يأتيكم هذا البرنامج عند 6:15، معارج النور عند 6:27. تابعوا معنا برنامج مكارم الأخلاق عند 6:42، وعلى رأس الساعة 7 تتابعون آخر الأخبار والتقارير. أحبتي الأفاضل، برنامج دنيا الشباب عند 7:13، وفي تمام الساعة 8 تتابعون آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير. نتمنى لكم كل خير مستمعينا مستمعاتنا مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حياكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند 7 حتى 10 مساء بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم أصدقائنا أينما كنتم. نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
إن شاء الله، ونتمنى أيضا أن تكون فرحتكم وضحكتكم تعلو وجوهكم الجميلة دائما.
اليوم يا جنان سنتحدث عن تصرفات يقوم بها البعض يظنون أنهم بهذا العمل يفرحون ويضحكون ولا ضرر فيها.
وما هي يا حنان؟
هي مثلا كرمي الحيوانات الأليفة من قطط وغيرها، أو حتى الطيور بالحجارة.
الله، هذا التصرف يا أصدقاء خاطئ جدا جدا جدا، ويجب الابتعاد عنه.
بالطبع.
نبدأ أحبائي مع أولى فقرة البرنامج، وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نحدثكم عن صفة غير محببة للأسف، وأن الكثير من الأصدقاء لا يتركونها.
أكيد يا حنان، كما قلنا قبل قليل سوف نتحدث اليوم عن صفة إيذاء الحيوانات الأليفة، أليس كذلك؟
نعم. إذا نستمع إلى قصة اليوم يا جنان ومع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم صغار الكرام، أهلا بكم في قصة اليوم. في يوم أحبائي كان فيه المطر شديدا جدا، وكان صفاء جالسا يشاهد المطر من الشباك. في هذه الأثناء رن جرس التليفون. التفت صفاء إلى التليفون ورفع السماعة وقال:
ألو، السلام عليكم.
ألو، عليكم السلام.
سلام. كيف حالك؟
نعم أنا سلام، وأنت كيف حالك يا صفاء؟
بخير. لماذا لم تأتي يا سلام؟ لقد تأخرت.
ألا تشاهد المطر يا صفاء؟
لا تكن جبانا يا ولد، هيا لنخرج ونتمتع.
ولكن يا صفاء، لو عرف أبي أني خرجت في المطر فسوف يعاقبني.
ولماذا اتصلت إذن؟
اتصلت حتى أتكلم معك قليلا يا ولد.
لا ينفع، تعال لنخرج، بعد ذلك يمكنك أن تتكلم مثل ما تحب. هيا.
أعتذر، أعتذر يا صفاء، لا يمكنني أن أخرج والجو ممطر.
يا لا تقصد يا سلام، هل أذهب لوحدي؟
نعم يا صفاء.
لحظة، أعتقد أن المطر بدأ يتوقف.
لو كان كلامك صحيحا يا صفاء فسوف أخرج معك.
طيب، وهو كذلك؟
اسمع يا صفاء، لو وافقت على الخروج معك يجب أن نعود مبكرا.
حسنا، وهو كذلك.
إذن أنا قادم إليك.
وأنا سأكون بانتظارك.
إلى اللقاء يا صفاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحبائي قرر الصديقان صفاء وسلام الخروج من البيت بعد أن توقف المطر وانقشعت الغيوم وطلعت الشمس بحلتها الجميلة ونشرت أشعتها هنا وهناك على أوراق الأشجار وأغصانها.
السلام عليك يا صفاء، كيف حالك؟
وعليك السلام. أهلا يا سلام.
ماذا سنفعل وإلى أين سنذهب يا صفاء؟
انظر إلى تلك العصافير، انظر وهي تحمل الطعام بمنقارها إلى فراخها.
كم يعجبني أن أصطاد يوما عصفورا أو طيرا جميلا وأضعه في القفص في الباب.
يا سلام، منذ فترة طويلة وأنا أيضا أرغب باصطياد طير وأضعه في القفص.
ولماذا لا نجرب حظنا يا صفاء؟
نصطاد عصفورا؟
نعم، نامي بالحجارة على العش أولا، فربما تقع على العصفورة الأم أو على أحد فراخها.
هيا إذن، هيا.
هيا.
Thank you.
وراح يا أحباء الحلوين سلام وصفاء يرمون بالحجارة تلو الأخرى على عش العصفور المسكين الذي أخذ يوسوس ويوسوس خوفا من الحجارات التي تمر بالعش الذي بناه وفيه فراخه أيضا. وفجأة أحبائي مرت مريم وصديقتها نوال وشاهدت ماذا يفعل سلام وصفاء بعش العصفور، فقالت مريم:
ماذا تفعل يا صفاء؟ وأنت أيضا يا سلام، ها؟ ماذا تفعل؟
نصطاد عصفورا يا مريم مثل ما ترين.
وتفتخر أنك تريد اصطياد عصفور صغير مسكين لا حول له ولا قوة يا سلام، وأنت يا صفاء؟
سوف ترين بنفسك كيف سيتمكن صفاء من اصطياده.
مريم معها حق، هذا العصفور المسكين لا حول له ولا قوة. اتركه يا صفاء، اتركه أرجوك. يا صفاء
يا سلام، خلينا نبحث عن طير أكبر أو حيوان أليف آخر.
هذا أفضل، هيا.
أحقا ما تقول؟ كنت أظن أنك سترفض ما يفعله صفاء.
أنتما تتجاوزان كثيرا على هذه الحيوانات، خاصة الأليفة منها.
قبل يومين ضربتما قطة مسكينة،
بعدها كنت يا سلام تربط كلبا صغيرا بحبل في عنقه.
أنا لم أقم بربط ذلك الكلب إلا لأجل أن لا يهرب يا مريم.
ومن سمح لك أن تربطه بالحبل؟
يا نوال، كان كلبا صغيرا وخفت عليه أن يضيع وسط الأزقة والشوارع.
حسنا فعلت يا سلام، أعتقد أنك كنت حريصا جدا على ذلك الكلب.
نعم يا صفاء.
نعم أحبتي، في يوم بعد أن عاد صفاء إلى البيت وجد كلبا صغيرا في حديقة البيت. تعجب صفاء كثيرا، فدخل البيت ووجد أباه جالس، ولما سأله قال الأب:
نعم يا بني عزيزي يا صفاء، هذا الكلب أنا قد جلبته.
ومنذ متى وأنت تحب الحيوانات يا أبي؟ ها؟
يا بني، منذ اليوم يا بني. حسنا يا صفاء.
نعم
أنا ذاهب.
طيب يا بابا، طيب إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا بني.
وفي هذه الأثناء أحبتي دخلت مريم وقالت لصفاء:
السلام عليكم.
وعليك السلام يا مريم،
سمعت أنك تسأل عن كلب صغير في الحديقة.
نعم يا مريم نعم.
يبدو أنك لا تعلم ماذا جرى اليوم يا صفاء.
وماذا جرى يا مريم؟
لقد أنقض هذا الكلب الصغير أبي.
ماذا؟ وكيف يمكن ذلك؟
نعم يا صفا، كان أبي منشغلا بتنظيف الأشجار في الحديقة.
وماذا بعد يا مريم؟ هيا تحدثي هيا.
لقد أمضى حوالي الساعة في التنظيف، وبعد أن قرر أن يستريح قليلا دخل البيت، وبعد ربع ساعة عاد ليحمل تلك الأعواد والأوراق اليابسة التي كانت تتساقط من الأشجار.
وماذا بعد؟ ماذا حصل يا مريم؟
نعم يا صفا، وهو يقوم بحمل تلك الأوساخ والنفايات، فإذا بالكلب الصغير ينبح وينبح.
ومن أين جاء هذا الكلب؟
لا أحد يعرف بالتحديد يا صفا. فجأة أبي شاهده وقد دخل الحديقة من تحت الباب بسبب حجمه الصغير. الأخير.
ولماذا دخل الحديقة؟
دخل لكي ينقذ أبي.
ينقذ أبي؟
نعم.
لقد أصبتيني بالدهشة يا مريم، هيا قولي للحقيقة بسرعة أرجوك يا مريم.
لم يكن أبي يعلم أن هناك أفعى قد دخلت تلك النفايات والأوراق اليابسة التي جمعها.
أفعى؟
نعم أفعى.
وماذا فعل الكلب الصغير؟
ظل الكلب ينبح وينبح حتى انتبه أبي له.
ولماذا كان ينبح الكلب الصغير؟
لأنه شاهد الأفعى وهي تدخل بين تلك الأوراق اليابسة، ولم يكن أبي قد شاهدها.
فعلا إنه كلب وفي.
نعم طبعا يا صفاء.
وماذا فعل أبي بعد ذلك؟
توقف اللحظة وراح ينظر إلى الكلب.
طيب
وما هي إلا لحظات حتى بدأ الكلب الصغير ينبش بالأوراق اليابسة، حتى خرجت الأفعى خائفة من مكانها.
الشيء لا يصدق.
نعم
يا مريم.
صفاء، وعندما خرجت الأفعى عرف أبي لماذا كان الكلب الصغير ينبح بشدة.
وماذا كانت النتيجة يا مريم؟ قولي.
تمكن الكلب الوفي الصغير من الإمساك بالأفعى وقتلها، وقد خلص أبي في نفس الوقت من سمها القاتل لو كانت قد لدغته يا صفاء.
فعلا إنه كلب وفي.
هل عرفت قيمة هذه الحيوانات الأليفة يا صفاء؟
نعم يا مريم.
وأنت يا صفاء تحاول دائما إيذاءها وضربها بالحصاة والعصا.
يا إلهي، فعلا كنت مخطئا بحقها.
نعم.
يا مريم.
يا صفاء، الحيوانات الأليفة سميت بالأليفة لأنها لا تؤذي، بل إن أغلبها تساعدنا وتفيدنا في حياتنا.
ومنذ اليوم يا مريم أعدك أنني سوف لن أؤذي أي حيوان أليف. ولا حتى الطيور.
أحسنت يا صفاء.
وهكذا يا صغاري تعلمنا من قصة اليوم عدم إيذاء الحيوانات الأليفة والطيور، لأنها يمكن أن تساعدنا كثيرا في حياتنا. طيب أحبتي، انتهت قصة اليوم، حتى القصة التالية واللقاء المقبل، دمتم بألف خير.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مسكت ذيل القط وراحت تربطه من ذاك الذيل،
تربطه من ذاك الذيل، تربطه من ذاك الذيل.
كانت هند تحمل قطا طول اليوم وبعد الليل،
طول اليوم وبعد الليل، طول اليوم وبعد الليل.
مسكت ذيل القط وراحت تربطه من ذاك الذيل،
تربطه من ذاك الذيل، تربطه من ذاك الذيل. يا للهول يا للويل، يا للهول ويا للويل.
دار القط يبص طار القط يبص إليها وهو يصيح بكلمة نو 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 نو. ثم انقض وعض يديها فانطلقت تصرخ في التو نو 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 نو. لو تركته لسلمت يدها لكن لن تنفعها لو لو تركته لسلمت يدها لكن لن تنفعها لو نو 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 نو.
أحبائنا أصدقائنا، ديننا الإسلامي دين سمح وقد نادى بالمحبة والرفق واللين ليس فقط بين الناس،
نعم، بل بين الإنسان وجميع المخلوقات. فجميعنا يجب أن نرفق بمخلوقات الله ويجب أن لا نؤذيهم.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا مشكاة حسين من العراق. أنا أحب الحيوانات كثيرا وأحب أن ألعب معهم، ولكن أنا ألعب فقط مع الحيوانات الأليفة التي تتواجد في الحدائق مثل القطط والطيور والقزلان، وأعامل هذه الحيوانات بلطف ولا أقسو عليهم، وأقول للأشخاص الذين يرمون الحجارة على الحيوانات أن هذا سلوك عدواني وغير صحيح، لأن هذه الحيوانات أليفة وغير مؤذية، فيجب أن نرعاها ونلعب معها، لأننا لو رميناها بالحجارة وأذيناها ستهرب منا في المرات القادمة. وحتى ديننا الإسلام دين الرحمة أوصى بالرفق بالحيوان وحرم إيذائها، كما قرأنا ذلك في تعاليم رسولنا الأكرم ووصايا أئمتنا المعصومين عليهم السلام. نعم، عندما كنت صغيرة جدا أذيت بعض الحيوانات، ولكن عندما كبرت وفهمت لم أؤذي أي من الحيوانات والطيور، بالعكس ألعب معهم وأطعمهم وأسقيهم. وشكرا لكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أنا نعرف بأن بعض الأصدقاء يحبون امتلاك بعض الحيوانات الأليفة كالطيور المغردة في البيت مثلا.
نعم، لكن بسبب شعوره بالملل يقوم بإذائه أو رميه بالحبوب، ويبدأ بالضحك وتصوير تصرفات ذلك الطائر المسكين، وهو يظن أن تصرفه لا يوجد فيه أي مشكلة.
ولكن يا أحبة أن هذا التصرف خاطئ جدا، ولا يجب أن يقوم أحد بهذا العمل.
بالتأكيد. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل أحد الأصدقاء ما هي أفضل طريقة لصيد الأرانب؟ فأجابه أحدهم: بسيطة، ما عليك سوى تقليد صوت الجزرة.
قال أحدهم لصديقه: ما رأيك أن نقوم ببعض الاختراعات لنصبح مشهورين؟ فقال له: وبماذا تفكر مثلاً؟ فقال له: هل رأيت طائرة الهليكوبتر؟ لها مروحة كبيرة. ما علينا إلا أن نفك المروحة ونضع مكيفا بدلا عنها.
أنا وأصدقائنا الحلوين الأذكياء الشطار، فلنتعلم السماحة والمحبة من ديننا الإسلامي، ولا نرمي الحيوانات والطيور بالحجارة، بل
نتركها وشأنها. وإذا شاهدنا أحد الحيوانات المصابة أو شاهدنا طائرا مكسور الجناح نطلب مساعدة من الأهل، أليس كذلك؟
نعم أحسنت يا حنان. الطيور الصغيرة يا أصدقائي والحيوانات الأليفة مسالمة جدا، فلنتركها تعيش بسلام. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن كمية الخبز الذي يلقى في سلة المهملات سنوياً من الفرنسيين هو 400,000 طن؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن النسر قد يعيش لمدة 100 عام؟
هل تعلمون أن الماس من أقسى العناصر على وجه الأرض؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا الحلوين، اعتادت مريم صديقتنا كل صباح وقبل ذهابها للمدرسة أن تدخل إلى المطبخ وتقوم بإعداد شطيرة كبيرة لتتناولها في المدرسة، وذلك في فترة الفسحة.
وفي ذلك الصباح توجهت مريم للمطبخ كعادتها وتفننت في تجهيز شطيرتها وحشوها بالجبن وقطع الطماطم الصغيرة والخضروات الطازجة، وما كادت تنتهي من عملها حتى دست الشطيرة في حقيبتها الصغيرة وأسرعت للذهاب للمدرسة.
نعم يا أحبابنا، وكعادتها دوما وصلت مريم مبكرا ووقفت قليلا مع صديقتها، كل منهن تحكي للأخرى ماذا ذاكرت أمس، وما هي إلا دقائق حتى توجهت مع صديقاتها إلى الفصل ليبدأ اليوم الدراسي الجديد.
جلست مريم في مكانها بالفصل تستمع للمعلمة وهي تشرح الدرس. كانت مريم تصغي للمعلمة بانتباه وتركيز شديدين لتستوعب وتفهم ما تقوله المعلمة، فذلك يساعدها كثيرا على الاستذكار عند عودتها للمنزل.
أحبتنا، مرت الحصص سريعا ودق جرس الفسحة، فانطلقت التلميذات لتناول الطعام في ساحة المدرسة، وهنا امتدت أصابع مريم الرقيقة تفتح حقيبتها وتخرج منها شطيرة الجبن التي أعدتها بنفسها لتلحق بزميلاتها في ساحة المدرسة وتتناول معهن طعامها.
ما كادت مريم تخرج شطيرتها وتتجه لباب الفصل للخروج حتى انتبهت لصديقتها رشا التي كانت لا تزال جالسة في مكانها بالفصل وحيدة. اندهشت مريم وتساءلت في نفسها: لماذا لم تغادر رشا الفصل كباقي زميلاتها؟
وهكذا يا أحبابي اتجهت مريم بخطوات سريعة لصديقتها رشا وسألتها عن سبب جلوسها وحيدة هكذا. هنا أخبرتها رشا أنها نسيت إحضار طعامها معها من المنزل، لذا لا داعي لنزولها للفسحة، لأنها حين سترى صديقاتها يتناولن طعامهن سيزداد جوعها أكثر.
ما كادت مريم تسمع مشكلة صديقتها حتى جلست بجوارها وقسمت الشطيرة نصفين، وقدمت نصف الشطيرة إلى رشا قائلة: يسعدني أن نتقاسم الشطيرة معا. حاولت رشا أن تعتذر بحجة أن الشطيرة بالكاد تكفي مريم، ولكن مع إصرار مريم امتدت أصابع رشا وتناولت نصف الشطيرة وأكلتا وجبتهما الصغيرة في سعادة وحب.
أعزائنا الحلوين، نتمنى أن تسكن الرحمة في قلوبكم وقلوب الجميع،
ونراها في تصرفات جميع الناس، عندها سنرى المحبة والألفة في كل شيء.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لطيب متابعتكم، وننتظركم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج
بإذن الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
المسيئين سامحون. الحرم فإنا للمسيء نسامح.
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا.
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا. واسمح بنفسك إن أردت وصالنا. ولئن حظيت بنبينا فإنك رابح. ولئن حظيت بنبينا فإنك رابح. واسمح بنفسك إن أردت وصالنا. واسمح بنفسك إن أردت وصالنا. ولئن حظيت بنا فإنك رابح. ولئن حظيت بنا فإنك رابح. ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الفضاءات الخضراء والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية خضراء حلوة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل لمسات الزهور وزقزقة العصافير والبلابل والمفردات الخضراء التي تمنحنا إياها المسطحات الخضراء، فلا يملك الفرد منا إلا أن يذكر الله ويقول سبحان الخلاق العليم. قال الله عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهل للفضاءات الخضراء والمتلونة فوائد على النفس البشرية؟ ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعتنا. أيها الإخوة والأخوات، تؤكد دراسة عديدة نفسية واجتماعية أن المساحات الخضراء والزهور والأشجار واتساعها أمام الإنسان لها تأثيرها الإيجابي على نفسيته من النواحي التالية: أولاً، المساحات الخضراء تعمل كمخفف صدمات للعاملين والموظفين والجنود والضباط، إذ تخفف من حالات التوتر والقلق والتشنجات المهنية، خاصة إذا كانت حول المباني الإدارية. ثانياً، تنشر الروائح الزكية للأزهار واللون الأخضر للأشجار والشجيرات بتنوعها روح الإطمئنان والارتياح النفسي للفرد. ثالثاً، تهذب وتعمق روح التأمل الروحاني للإنسان مع مبدع الجمال والطبيعة، فيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. رابعاً، تخلق الفضاءات الخضراء من حولنا رئات فيزيائية وميكانيكية لتنفس المدن وواحات لمنافذ هواء نقية للأفراد. وخامساً، انتشار المساحات الخضراء المنسقة وترتيبها وتنظيمها تعلم ثقافة الارتباط مع البيئة، وتعرف الأبناء على احترام الحدائق والامتزاج مع الطبيعة. لم تبخل الحضارات الإنسانية في تعرف أفرادها على الطبيعة والمساحات الخضراء، وقد أقاموا العلوم المهتمة بتنسيق المساحات الخضراء داخل وخارج المدن، وذلك للعوائد والمنافع الصحية والنفسية للخضرة على الإنسان، حيث نضيف منافع أخرى ومنها: سادساً، إن الخضرة تؤدي إلى حماية البيئة من التلوث مما يؤثر من الناحية الصحية للمواطنين كذلك، فإنها من العوامل الهامة في الحد من تصاعد الغبار، وذلك عن طريق تثبيت التربة بجذورها، وذلك يساعد كذلك على الحد من الأمراض الصدرية. سابعاً، توفر المساحات الخضراء للتظليل، فمن فوائد الأشجار تقليل الإشعاع الضوئي عن طريق انعكاسات الأشعة على الأوراق مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وكذلك انخفاض الإشعاع الشمسي ومنع وصول الرياح وتقليل حركاتها يؤدي ذلك إلى رفع الرطوبة الجوية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة، جيت ترحم مناجاتي،
جيتك معترف مذنب، خجلت تبتك أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي، فقير العطفك بذاتي.
تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو أنا الخجلان من ذنبي، عذر مقبول ما عندي، إذا صوت الأجل نادي فرس دمع